أهلا بالجميع، أنا صالح العوفي وهذا بودكاست مع هبة حرير. بودكاست نناقش فيه قضايا تمس صحتنا النفسية وجودة حياتنا الأسرية والاجتماعية. في هذه الحلقة ناقشنا موضوع العنف المدرسي بكل أنواعه وأبعاده، والأهم جذور. شاركتنا الدكتورة هبة نتائج وطروحاتها في الدكتوراه لأسباب عميقة للعنف المدرسي وحلول لا زالت حتى الآن لا تطرح في المدارس لحل هذه القضية. أما الآن خلونا نسمع الحلقة. لا تنسوا تقيموا البرنامج في أبل بودكاست، وياريت تشاركونا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. أهلا فيك دكتورة.
أهلا صالح.
طيب اليوم موضوعنا، صحيح أننا نفعات الكورونا، ولكن موضوعنا عن العنف المدرسي. إيش هو العنف المدرسي؟ أو بالأصح ليش اخترتي العنف المدرسي وما اخترت التنمر؟ ولو أنه يعني أنا أحس أنه التنمر دارج أكثر يعني.
فعلا أيوة، مؤخرا كلمة التنمر يمكن آخر 5 سنوات صارت هي الكلمة الشائعة، وصارت برامج ضد التنمر أو غيرها. لو جينا أنا يعني، وهذا صراحة رأي شخصي بحت يعني، من نقول من باحثة أو شخص متخصص، أرى أنه كلمة العنف هي أشمل وتوصف الحال الواقع أو المشكلة نقول بتشعبها وبعمقها في نفس الوقت. تنمر، لو نجي كلمة تنمر في المعجم الوسيط أو في اللغة العربية، هي مشتقة من نمرة، يعني من نفس فعل يعني غضب وثار أو ساء خلقه، أو أنه عادة يصير التنمر لما أحد ينسلب حقه فيتنمر. لكن في الحقيقة لما نجي نشوف واقع المدارس أو العنف اللي بيصير، مو دائماً يصير من باب الغضب. في سياق الحلقة لما حنتكلم كعادتنا دائماً بتفسيرات أعمق للمشاكل أو للمشكلة هذه تحديداً، هنعرف أنه هي ما هي ردة فعل، أو مو والله شخص انسلب حقه فهو تنمر عشان يحصل على حقه أو هو غضب. كلمة العنف أشمل العنف، ولأنه العنف له أشكال مختلفة. يعني لما نجي نقول العنف المدرسي، ما نقصد بس العنف الجسدي، الضرب اللي يصير أو يعني بكل أشكال الضرب. يعني العنف ممكن يكون لفظي بالسب أو بأنك تطلق أسماء على الشخص أو التريق أو غيره. في عنف عاطفي اللي هو يعني ابتزاز عاطفي للأفراد داخل منظومة المدرسة، وفي للأسف كمان عنف جنسي أيضا، كمان هذا ممكن يكون أيضا موجود على فكرة حتى عند البنات مش بس الأولاد. وعندنا العنف المؤخرا اللي هو السبران الإلكتروني، اللي هو لما يصير يعني لما يتمارس العنف في هذه الساحة. عادة كمان لما نقول عنف مدرسي يا صالح، الناس تحس إنه إحنا بنتكلم على المشاكل اللي تصير بين الطلاب،
لكن أيوة هذا اللي جاب بالي.
لكن في الواقع العنف ممكن يكون موجه بين الطلاب، أو من المعلم تجاه طلابه، أو من الطلاب تجاه المعلم، أو تجاه حتى الطاقم الإداري، أو من أولياء الأمور تجاه المعلم، أو من المعلم تجاه أولياء الأمور، وهلما جرى. يعني في الأخير لما نجي ندخل بعين محللة ومراقبة على بيئة المدرسة، ترى نلاقي العنف كده منتشر بين كل الأطراف. ممكن بعض المدارس ما يكون منتشر مثلا من المدرسين للطلاب، يكون أكثر منتشر بين الطلاب، أو بعض المناطق حنلاقي أنه بين والله الطلاب والمدرسين، وبعض المدارس تلاقي الطالب كأنه يصيط على المعلم. بس في الأخير العنف المدرسي يشمل كل هذه الأطياف داخل هذه المنظومة. لذلك أنا هذا اللي خليني يعني أحب استخدام كلمة العنف المدرسي، وعشان مؤخراً أوتوماتيكلي دائماً لما نقول كلمة تنمر نحسب كده واحد ولد ولا بنت يعني على بقية الطلاب. هذه صحة نفسية للتنمر، لكن في الحقيقة المسألة أشمل من كده وأكثر.
يعني حتى كاستخداما دائما كدارج كلمة عنف أحسها تكون يعني قاسية. يعني أنا في بالي شخصيا لو تقولي لي عنف حتخيل كده واحد بيضرب الثاني، يعني ما قيد فكرت فيها أنه لا تشملها زي ما تفضلتي تنمر أو حاجات بعيد الشر عن الجميع، جنسية أو whatever ايش تكون. طيب خلينا نتعمق زياد، انت اديتيني بريف كده بس شملتي كم حاجه، بس نتعمق زياد. خلينا نقول اول شيء يعني ايش الانواع؟ انت قلتي الانواع بس يعني لو تديني كل نوع نتشعب يعني اول شيء ايش نعني يعني ايش نعني بالعنف المدرسي وبعدها نتشعب في كل واحد من المنظور حقك. انا اول شيء دحين انا بقصد او اللي بسالك عنه انه دحين احنا نقصد دائما في المنظومه اللي هي في المدرسه
تمام
عشان اكون ماشي معك صح
مظبوط
عند اللي بتقصدي. طيب اليوم الطلاب او الصوره النمطيه انه انا لما بدخل احد مدرسه حيكون الوضع مرتب حيكون الوضع منظم حيكون في قيم في تربيه في معلمين هنا ايش تقصدي بالعنف المدرسي وسط هذا كله؟
صحيح يعني هو من المفترض انه هذه البيئه هي اللي تكون البيئه الاكثر تنظيم لانها يعني مؤسسه ويعني تاسست وتبنت على اسس معينه وعلى قيم معينه وعلى حتى منظومه معينه وبشكل يعني وبعناية شديدة يعني سواء في اختيار المعلم أو تدريبه أو حتى في انضباط الطلاب داخل هذه البيئة. لكن رغم هذا كله نجد أنه لا هناك عنف بيحدث بين سواء الموظفين المعلمين تجاه الطلاب أو من الطلاب ضد المعلمين أو العكس يعني مع كل الأطراف وهذا اللي حيمكن يقودنا في الفقرة لما حنجي نحكي ليش أصلاً بيطلع عندنا ليش بيصير عندنا العنف؟ يعني نفهم مرات يا صالح ليش بيصير في عنف أسري؟ نقول واحد مثلاً ما عنده اتزان عاطفي، ما هو جاهز إنه يبني أسرة، أهله جوزوه عشان يعقل وراح طلع جنانه في أولاده ومرته، نفهم ليش المنظومة الأسرية مرات يصير فيها عنف. أو الوالدين ما يكون عندهم جاهزية والدية، فبالتالي أي إخفاق يصير عند أطفالهم يوجه يعني يحاول يوجهوهم بعنف. نفهم هذا يعني نفهم صار أكثر هو ما هو منطقي بس نقدر نمنطق أسباب العنف الأسري. الأسباب العنف المدرسي نفس الشيء لو حكينا على أسبابه في الجزء الثاني يعني في الجزء الآخر من هذه الحلقة يعني حنيجي نفصل فيه أكثر.
طيب أوكي خلينا أجل نبتدي في موضوع إنه يعني إلى أي مدى منتشر الوضع؟ هل هو بجدية يحتاج نخصص حلقة عنه؟
يا يعني أنا لما نطرح هذا الموضوع دائما الناس تنقسم، الناس عندهم إنكار لا مدارسنا ما فيها شيء وكذا. يعني أنا أتذكر أطروحة الدكتوراه كانت عن العنف المدرسي، يعني جزء من يعني الجزء الأكبر كان في الأطروحة عن العنف المدرسي. فأذكر لما أتواصلت مع المدارس مع مدراء المدارس عشان يعني أبحث مع الطلبة وأطبق الدراسة عندهم، ومثلا واحدة من المديرات ردت علي قالت لي أعوذ بالله عنف إيه وإحنا ما عندنا عنف، إحنا أمورنا تمام، إحنا كل شيء تمام. لكن إحنا في الأخير إحنا ما بنحكي عن مكان أفلاطوني. يعني عادة لما نطرح قضية زي كذا قضية تمس كل أطياف المجتمع، لأنه ما في بيت إلا في أحد يا يروح مدرسة يا يشتغل في مدرسة يا قريب له. فعادة المجتمع ينقسم لفئات في مواجهتهم للمشكلة. في ناس تنكر، يعني أنا أذكر لما وطروحتي يعني في الدكتوراه كانت عن العنف المدرسي، ولما أنا تواصلت مع مدراء المدارس عشان يعني اسمحوا لي أن أنا أدخل وأسأل الطلاب عن هذه القضية، واحدة من يعني مدراء المدارس قالت لي لا أعوذ بالله عنف إيه، إحنا ما عندنا عنف، إحنا أمورنا تمام وما حد. قلت لها ترى أنا ما أقصد بس إنه، قالت ليش تحسي إحنا مدرسة بنات ما حد يضرب أحد؟ قلت لها هو ترى العنف مو بس ضرب، في عنف خفي ما نقدر نشوفه بعيوننا لكن يترك أثر عميق عند أطفالنا أو بناتنا، هو مثلا العنف العاطفي أو العنف الاجتماعي لما يصير فيه تحزبية بنات يصيروا حزب ضد حزب، ممكن في عنف جنسي للأسف، وهذه طبعا ما حتصير في الساحات ولا بوضوح. فهناك عنف ما نقدر ننكر هذا الشيء. وفي ناس لا تؤمن إنه هذه مشكلة موجودة وبيحاولوا إنهم هم يعالجوها. لو نشوف الإحصاءات لصالح حقيقي مخيفة. يعني مثلا وزارة الداخلية في السعودية قبل عام 2014 يعني واحدة من الإحصاءات اللي طلعت إنه 60% من الأطفال في السعودية بيتعرضوا للعنف في المدارس. يعني إحنا عندنا عشرة
نفس التعريف حقك، يعني مو عنف مضاربة وزي كذا
بكل أنواع. طبعا هو أكثر شيء كانوا يركزوا على اللفظي والجسدي. الإحصاءات تقول إنه في عام 2015 82% من حالات العنف اللي يتعرض لها يعني اللي تعرض لها الطفل أو اللي وصلت بلاغات الجهات المختصة مثلاً وزارة الداخلية أو الشرطة أو غيره، 82% اللي تجيهم البلاغات عن الأطفال تكون أحداث تصير في المدرسة، أحداث تصير في المدرسة. وهذا أنا بتكلم عن 2015 ترى، يعني أنا كل دائما أحاول أحدث الإحصاءات بس للأسف جدا ضعيفة وقليلة، يعني ما بنقدر نلاقي يعني إحصاءات كتير دقيقة. في الرياض مثلا، واحدة مدينة بس في السعودية، عندنا قبل 10 سنوات حالات العنف اللي تسجلت في المدارس 1406 حالة، يعني حالة عنف صارت. بعدها ب7 سنوات يعني 2017 اضاعفت الحالات 400%، يعني الحالات اللي تسجلت بس عام 2017 قرابة 4500 حالة، هذا اللي تبلغت وتسجلت. بس هذا الأعظم لا يبلغ
طبعاً. يعني
حالات، أنا أذكر العام الماضي يا صالح لما بدأت الدراسة، ويمكن المستمعين يتذكروا هذه الحادثة الأليمة جداً اللي صارت في السعودية، في طفل في مدرسة ابتدائي ضرب صاحبه حتى الموت، مات. في الكويت في معلم ضرب طفل في المدرسة ومات. فإحنا العنف واصل عندنا حد القتل، تخيل المسألة ما هي بسيطة.
يا الله مرعب.
وهنا في يعني أسئلة مرة عميقة، يعني لسه حتى ما صار بالغ، يعني تجي القوة الجسدية والعاطفية إن هو يضرب حتى الموت زميله. طبعا هي عادة الضربات ما تتعنى الموت، يعني عادة الحوادث هذه لما تصير هو مو قصده يضربه عشان يقتله، ما حد بيكون قاتل طبعا، لكن أنت متخيل كيف لما الأجزاء في الدماغ تتعطل اللي هي تظهر لك الخطر، وإنك أنت تقيس الخطر إنه هل هذا السلوك صح ولا لا، ليش تتعطل؟ هذا اللي إحنا نحكي عنه يعني بتفصيل في هذه الحلقة، إيش اللي يوصل الإنسان إنه هو ما يستوعب عواقب أفعاله، ليش أصلا يظهر في بيئة المدرسة؟ يعني ممكن هذا الولد عنده يمكن 20 ولد عم بس ما قد ضرب واحد فيهم حتى الموت، ليه في المدرسة صارت هذه الحادثة؟
طيب فعلا ليش؟ يطرح نفسه على طول ليش؟
أوكي.
ليش بيسووا زي كذا في بعض وهم أطفال؟ يعني قد ما كانت التربية سيئة، قد إن شاء الله متربي تربية شوارع، وطفل في النهاية كيف بيفكر إنه يتنمر على زميله؟ كيف بيفكر إنه بيتلفظ على زميله؟ كيف بيفكر إنه يعني يعتدي عليه جنسيا؟ كيف بنفس التعريف اللي أنت قلتي كيف بيصير الطفل يقدر يعنف؟
مظبوط.
يعني هنا استفهام كبير عندي صراحة.
طبعا وأنا هذا كان هو سبب طروحتي في الدكتوراه، إنه ليش هذا الشيء قاعد يصير. طبعا لما نطرح هذا الموضوع للبحث وللفحص، يعني عشان للإنصاف ما نقدر نجمل كل الأسباب، هي أسباب مرة كتير. أنا لعلي حركز شوية على أسباب بالعادة ما تطرح، يعني عادة لما نجي نتكلم على موضوع التنمر دائما إيش الصورة النمطية يا صالح؟ أتمنى هذه الصورة تتغير، يعني حتى في أذهان صناع القرار والمسؤولين في المدارس، دائما نتخيل إنه في واحد شرير ما يقدر يضبط غضبه، ما عنده سلوكيات سيئة وعنيف، فهو بيتصرف بهذا الطريقة. فدائما في ضحية وفي شرير، هذه هي الصورة اللي تجي على بالك. لكن في الحقيقة يعني لما عملت الدراسة مثلا وعن قرب كنت أسمع من الأطفال بمختلف المراحل، يعني الأغلب كان يكون ضحية ومعتدي في نفس الوقت. يعني كثير من الطلاب يكون مرة طاح عليه العنف مثلا، أحد ضربه، بس هو كمان عمل عنف عاطفي لأحد من زملائه أو عنف اجتماعي في واحد مثلا مديره بالمدرسة اعتدى مثلا عليه لفظيا، هذه إساءة لفظية أو عنف لفظي، والولد عمل اعتداء مثلا اجتماعي على المدير، طلع عليه سمعة مو كويسة أو يتكلم عنه. هي دائرة يدخل فيها الإنسان، يلعب الدورين في نفس الوقت. وطول ما إحنا نشوف الموضوع إنه في ناس شريرين وفي ضحايا، إحنا ترى ما بنحل الموضوع بشكل صحيح. والتنمر ما هو بهذه المعادلة السطحية أو البسيطة اللي إحنا نحطها. لو نجي الأسباب، طبعًا إنصافًا، ودائمًا أحب أقول هذه الكلمة، إحنا لا يمكن إن إحنا نجملها كلها، يعني في أسباب كثير. لكن من الأسباب اللي بحثت عنها كثير أيام أطروحة الدكتوراه، إنه تعال نرجع لي، أنا دائما هذا يعني هذا منطلق كثير في فهم الإنسان، تعال نرجع لسنوات عمره الأولى. تعال نرجع نشوف هو كيف يرتبط بأول إنسان بحياته. وأنا من هنا كان الفحص حقي في أطروحة الدكتوراه، إنه هذا الإنسان أول ما يفتح عينه على هذه الدنيا أول علاقة بشرية يكونها هي مع أمه وأبوه. إذا هذه العلاقة ما انبنت بشكل آمن، يعني ما شعر بأمان أو بتواجد من أبوه وأمه، حيكبر الطفل، وهذه كثير أبحاث أثبتت هذا الموضوع، دائماً نظرته للعالم أنه مكان مخيف. يعني لما الأم تغيب عاطفياً عن أولادها في أوائل سنوات عمرهم، طيب هي مو موجودة، إيش الفكرة اللي تجي على بال الطفل؟ أنه ما في أحد موجود عشان هذا العالم مخيف، أنا ما أقدر أتصرف فيه لوحدي. طيب الرياكشن الطبيعي اللي حيصير للشخص أنه هو حيبدأ يدبر نفسه بنفسه، وعادة يصير فيه هلع. ولما يخرج هذا الطفل للبيئة الكبيرة هذه اللي هي أوسع من بيئة البيت، يحمل نفس الفكرة عن العالم الصغير هذا اللي جوه البيت، إنه ما حد معايا، أنا ما أشعر بأمان، أمي مثلا دائما تنتقدني أو تضربني، أو ما أسست علاقة عاطفية جيدة معها، ما تمرنت على هذه العلاقة الإنسانية بداخل المختبر الأول الصغير في حياتنا الإنسانية، تمام؟ فيجي يطلع على العالم الخارجي على المدرسة، نظرته للمجتمع يبدأ يشعر إن برا مكان خطير، فأنا بالتالي أي أحد ممكن يهددني، أو أي أحد ممكن ما يكون حليف لي، ما يكون آمن لي، ما أقدر أبني علاقة معه، لأنه ما يعرف يبنيها أصلاً مثلاً في البيت معه. لذلك أحد النتائج اللي يعني طلعت فيها من بحثي، إنه الأطفال اللي تربطهم علاقة أمان عاطفي بينهم وبين والديهم، يعني بينهم وبين آبائهم أمهاتهم، هم أقل الأطفال اللي يعني يقعوا ضحايا للعنف المدرسي، وهم الأقل في استخدام العنف كوسيلة أولى. يعني كثير منهم كان يقول متى يضطر إن هو يستخدم العنف مثلاً الاجتماعي أو اللفظي أو كده، كآخر الحلول وما يبغاها بس أنجبر، عشان كده بالضبط يكون مثلا، لانه الطرف الاخر يكون عنيف جدا 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 عليه، وفي الاخير الانسان ما هو علبه بلاستيك، يعني انت قاعد تعطيني عنف عنف عنف، حيدافع عن نفسه. لكن احنا نجي مره ثانيه انه، وفي المقابل كمان يا صالح، يعني العجيب برضو من نتائج الدراسه، انه الاطفال او الاولاد والبنات، الدراسه امتدت لمرحله الثانويه لما غطيت العينه، انه الاولاد والبنات اللي ما يشعر انه مرتبطين بأهاليهم ارتباط آمن عاطفي، كانوا دائما عندهم تسامح أعلى تجاه العنف، يعني يتقبلوا العنف يطيح عليهم يصير عليهم، وفي نفس الوقت كمان الخط الأول إنهم هم يتصرفوا في أي إخفاق اجتماعي أو أي تحدي العنف، يعني كان بالنسبة لهم it's okay إنك أنت تكون عنيف، ومو بس it's okay إنك تكون عنيف، أصلاً مفهوم العنف عندهم ما هو زي ما الشخص العادي يشوف إنه لا ده عنف هذه قسوة، لا المفهوم أصلاً مركب عندهم غلط.
هو
عشان كده
مين غلط يعني؟
بالضبط. وهذا اللي يدينا تفسير إنه ليه في معلم يتريق على مثلاً على مثلاً طلابه، ليه في معلم يحرج طلابه وما يعتني بكرامتهم، ليش في معلم ممكن يمد يده عليهم وعارف إن هذا ما هو عبد عندك، يعني بأي حق تضربه مثلا. نفس الشيء لأن المعلم هو نفس الشيء عنده كلاكيع من هو صغير، لو جينا بالعام مرة قلناه هو من سنوات عمره الأولى ما ارتبط بالارتباط الأول بالإنسان الأول في حياته،
يعني هو حس إنه عادي يعني
بالضبط. يصير مفهوم العنف في تسامح أعلى. ليش مرة ثانية إحنا نقول هذا الارتباط وهذه البيئة الأولى اللي في البيت؟ لما خلينا يعني نطرحها بطريقة مرة بسيطة وما نعقدها للناس، هذا الطفل اللي ارتبط بأمه وأبوه بشكل آمن، مو معنى إنه الحياة والله وردية وإنه هو ما بيبكي وإنه هو والله ما تصير له مشاكل، لا، يمر بصراعات جوة البيت، الأم تكون مرات مجهدة، مرات ما تقدر تتواجد، بس بالأساس في هذه الساحة الآمنة الحاضنة الآمنة جوة البيت. فالطفل خلال سنوات عمره الأولى يبدأ يتعلم كيف يتفاعل عاطفياً مع الأم، كيف ينظم نفسه عاطفياً، ينظم نفسه فكرياً، كيف يفكر، كيف يتصرف، تمام؟ وهذه كلها تصير في ممارسات يومية مرة بسيطة. لما يطلع الطفل من بيتنا يطلع العمر 6 سنوات، 6 سنين معناته هنا بنموه الاجتماعي هو دوب وبدأت المهارات الاجتماعية تنضج عنده، لذلك عادة ما نلاقي عنف كثير في هذا العمر. يعني 6 سنين أولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، عادة قليل العنف. ولما يصير وتجي تفحص كذا العنف، يعني عادة تلاقيه ناتج عن رياكشن، يعني أخذ لعبة وقام خبطه. وبرضو كمان نفس الشيء نلاقي الفرق، مين الأطفال اللي يستخدم العنف في خط أول، هم إلا مرة تانية العلاقة علاقتهم الأساسية بالبيت ما يشعر فيها بأمان، فبالتالي العالم بالنسبة لهم الخارجي مخيف، أنا لازم أتصرف بيدي. أكثر حالات العنف تبدأ يصالح على العمر 9 سنوات، وهذا له تفسير علمي. اللي يصير لو نجي نشوف الإنسان أول 5 سنوات متمركز حول نفسه، طيب 6 سنين يبدأ يشعر إن هو جزء من هذه الجماعة من المجتمع، عاد تنسير على أول ابتدائي. 9 سنوات المفروض يكون الطفل انتهى من بناءه الاجتماعي الأولي، يعني خلاص يعرف كيف يشبك مع الناس، يتكلم، يختار أصحاب، إذا في مشكلة يحاول يفكر بعقله البسيط 9 سنوات. فإحنا نسميها اللي هو الإيجو سيبريشن، يبدأ الإيجو تبعه يبدأ ينفصل خلاص ويبدأ يحس. إذا أول 9 سنوات ما اعتنينا بمهارات الطفل الاجتماعية مثلا وبتنظيم نفسه من جوا، كيف افهم مشاعره، كيف افهم افكاره، كيف اتصرف، 9 سنوات المحك الكبير. ليش؟ لانه 9 سنين يبدا يحس انه انا مهم انتمي للمجموعه هذه. يعني حتى لو تلاحظ 9 سنوات الاطفال عاده يقل طلبهم انه العب معايا، اجلس معايا، لا خلاص. والامهات اللي عندهم اطفال عمرهم 9 سنين يقول ايه والله من جد صح، خلاص يبدأوا يغطسوا لوحدهم، يبدأوا يتسحبوا مع أصحابهم، وهذا مرة طبيعي، هذا يترجم لنا كيف النمو الاجتماعي يصير عند الأطفال. فهو 9 سنين يبدأ خاص يدخل مجتمع الأصدقاء، ثمان يدخل ما عنده المهارات اللازمة، فين يبدأ يرتبك، عشان كده تبدأ تظهر عندنا حالات العنف. اللي يساعد على العنف صالح، هذه واحدة من الأسباب، إنه ما يحتاج الطالب أو يحتاج الإنسان عشان ما يتصرف بشكل عنيف في بيئة المدرسة، وهذا اللي لقيتها أحد نتائج الدراسة عندي، إنه يكون عنده تنظيم عاطفي وسلوكي عالي مش فكري. يعني مثلا الأطفال اللي كان عندهم emotional regulation، التنظيم العاطفي، أنا فاهم إيش بحس، أنا أعرف كيف أتكلم عن عاطفتي، واللي عندهم تصرف سليم، يعني عندهم سلوكيات مثلا يقدر انسحب، أو لو شاف مثلا مضاربة يقدر يبعد، أو مثلا لو شاف أحد بيبدأ يتحزب بيبدأ لا ما يتحزب، ما هذا السلوكي. طيب الفكري لا، إنه هو يفكر في حلول. تخيل إنه هذه هي أعلى مهارتين هي اللي تخلي الطالب أو في البيئة المدرسية إنهم هم يخففوا العنف. فخليني أسألك هذا السؤال وأسأل كل الناس اللي يسمعونا، المدرسة تركز على أي جانب، العاطفي ولا السلوكي ولا المعرفي؟
المعرفي
بالضبط. لكن هذا الجزء المعرفي الحقيقة هو ما بيخدم الطفل في الصراعات اللي تواجههم بيخرج فيها العنف. لما مدارسنا، وهذا أحد الأسباب، شكرا مرة ثانية نقول كيف مدرسة ومنظمة وبيئة ومدرسة مثالة، هذا أحد التفسيرات، إنه الصراعات الاجتماعية أنت بحاجة أول شيء إنه يكون عندك ذكاء عاطفي عالي وذكاء سلوكي قبل الفكري. لكن لما الطفل يروح 8 ساعات كل الجهد يصير على المهارات الفكرية، سواء في المواد أو مدريش أو بي. ويهمل الجانب العاطفي والسلوكي، إيش يصير؟ أنت تدخله بيئة تجوعه عاطفياً وتجوعه سلوكياً، أو ما تغذي أو ما تنمي، بالتالي لما يمر في صراعات هو ما انصقلت عنده هذه المهارة.
دكتور معلش خليني أفهم منك أكثر، أنت بتقولي أنه هنا يعني كانك بتقول انه الدور الاكبر على الوالديه او الوالدين، خلينا نقول انهم هم ما بينموا الاطفال عاطفيا وهذا السبب اللي بيخليهم يصبحوا عنيفين. طب هنا انا دوري كوالد او كمربي ايش تقصدي باني انا يعني أهل للمعرفه؟ يعني أنا اليوم كأب حقول لك أنا أقدر أدي ابني عاطفة، يكون عنده وعي عاطفي كبير، أكون أمضي معاه quality time زي كده، بس كيف أنا أقدر أخليه يعرف كيف يتعامل مع العنف؟ كيف أنا أقدر؟ يعني هنا من جد يجيني سؤال كبير، يعني خاصة لما تتكلم عن مجتمع يعني عيال أو أولاد، أحس مجتمعهم من ناحية العنف المدرسي، يمكن أنا عشاني في يوم من الأيام كنت طفل وعشت المود هذا، قاسي جدا. يعني كيف أنا أقدر أعلم ولدي شيء بدون ما أحسسه التجربة، أو بدون ما يعني ما في شيء كيف أقدر أعلمه عليه؟ على قولتك يعني ما في كتيب كده تيجي تقولي له اسمع ترى حيسولك ورد كده.
صح يا صالح، وهذا اللي في الحقيقة أصلا نشوفه، تلاقي يطلع كده واحد ولد محتضن جيدا من عائلته ولد ناس ومتربي ويطلع ويطلطش كف كده فجأة out of nowhere من واحد عنده مشاكل وجاء حتحرته في ده الولد المهذب اللي طالع من بيت أهله. وفعلا هذا اللي يصير، يعني أنا
تلاقيه مسكين ذاك يصير طيب ويسامح يعني.
لذلك وهذا الواقع، هذا اللي يصير. لكن إحنا مرة تانية طبعا، يعني هو عندما أنا قلت العلاقة الأولى بين الطفل وأمه هذه أحد الأسباب أو أحد الوسائل، هي ما هي كلها، لكن لما يخرج الطفل من بيت أبوه أمه وهو معزز عاطفيا، هو يشعر أنه هو أشبع أول سنوات عمره، أنه أنا أشعر بأمان، أنا مقبول، أنا محبوب، أنا مهما أغلط مهما أخفق ما حد أهان كرامتي وا إلى ذلك، وقع العنف عليه تمام، ما هو مدمر زي ما شخص اصلا خارج وهو حاسس انه هو كان في بيئه ما هي امنه، العالم مخيف، ما حد معايا، انا وحيد، انا سيء، انا مو جيد بشكل كافي، انا مو معبي عين امي، ويطلع ويطلطش كف كمان من صاحبه، وهي كمان زاد الطينه بل عليه.
هو ده
بالضبط. يمكن اللي يهون على الأهالي اللي يقولوا، أنا أعرف وأتوقع يمكن أغلب الأهالي اللي يسمعونه يكونوا حريصين على أولادهم، إنهم وأول ما حيسمعوا كلمة عنف مدرسي إنه إيوه صح أولادنا بيتبهدلوا، لأنه إحنا علمناهم لا تضربوا، إحنا ما ضربناهم،
لا تضرب، احترم، سوي، كلموا بأدب، سامح، شارك. يجي يلاقي الحياة، وفعلا هي حياة ما هي وردية، وأنا كيف أنا أقدر أنقله بين المرحلتين دي؟
بس أول شيء خليني أقول هذه المعلومة، إنه أثر العنف المدرسي أو لما يتعرض الطفل لعنف بعيد عن أبوه وأمه في بيئة ما يكون فيها أبوه وأمه، هذا العنف ما هو عادي، عنف قاسي عليه. أثر العنف المدرسي يمتد لسنوات حياة الإنسان، يعني أثر العنف المدرسي يأثر على التركيز عنده، على قدراته العقلية العاطفية، على في كثير ناس انبنى عندهم هلع اجتماعي بسبب العنف المدرسي، ناس صار عندهم قلق من العنف المدرسي، ناس صار عندهم اكتئاب من العنف المدرسي. لكن هذا الولد المهذب اللي طالع اللي اهله ما ضربوه والدول التعزيز العاطفي وراح انضرب، هذه الآثار السلبية ما حتستمر معاه مدى طويل. يعني ليش؟ لأنه يا صالح عنده عافية نفسية تجاه هذه القسوة اللي ممكن يواجهها. هذا واحد. اثنين، من الأسباب أيضا اللي تخلينا إحنا كيف نعمل حصانة الأولاد تجاه العنف المدرسي، إنه هو كيف يتدرب على مهارات كثير، ومن ضمنها المهارات السلوكية. يعني أنا أعطيك مثال، يعني أنا مرة شفت واحد في المدرسة لما كنت أجمع العينات، جاء واحد، المشهد غريب بس أنا ممكن أنت بالنسبة لك ولد ما غريب، جاء واحد جاي من آخر الدنيا وجاء بيطلب واحد كف، يعني أظن هو بيمزح ولا، فالولد على طول صار عنده سرعة تدريب، مسك يده وما تضرب وطالع فيه يعني كده بنظرة شديدة، وصغير ترى كان ثالثة ابتدائي. عجبني، ممتاز. هذا عنده مرة تانية اللي احنا نسميها behavioral regulation، تنظيم السلوكي. وهذا برضو مرة تانية نرجع نقول ندرب عليه أولادنا كثير، مثلا ممكن زي كده. يعني أنا دائما أقول للأهالي إنه لا نحسسهم إنه العالم مرة وردي وخليك مرة مؤدب، لأنه العالم مو كله مؤدب برا، وهذا واحدة من الأشياء اللي لازم نقول أولادنا، إنه مو كل الناس، أيه مو كل الناس تعمل معهم
مربيين بنحاول دائما اننا نحميهم اكثر من ما نربيهم، نحميهم من العالم الخارجي. تحسي انا ما ابغى ابنائي يخوضوا نفس تجاربي، حتى لو كانت التجارب شويه قاسيه، حتى لو كانت سقلتني، احس اني ما ابغى يخوض اي تجربه قاسيه، ما ابغى يحزن، ما ابغى يزعل، ما ابغى احد يتنمر عليه. فممكن صحيح كلامك انه لازم ما نعلمهم من الدنيا ورديه، بس انا هنا سؤالي انه كيف انا كيف ما اعلم من الدنيا ورديه؟ طب كيف اوصل له، كيف اوصل له انه انت تعرف انت لازم تسوي زي كده في الموقف هذا؟ طب والله واحد يبي يضربه، واحد كده ناوي الدارج عندنا يقول لك اللي يضربك اضربه، خلاص هنا تبتدي المعمعه. اي
وهذا دائما الاهالي دائما ما ترسلوا لي يقولوا لي يعني اولادنا مرات انضربوا في المدرسه واحنا علمناهم انه لا تضرب احد، هو مجهور وقاعد انضرب. طب اقول له خلاص اللي يضربك اضربه؟
ايه
انا اتحفظ
عن اللي تقولي له ايوه اضربه. انا افتكر واحده من عماتي تقول لي ما حد حيموت قبل يوم، اقول له يا لطيف يا عمتي.
يا يعني خلينا نرجع، خلينا ناخذها من منظور ثاني. يعني عاده اللي طالع انه واحد ضربه وهذا حل لازم يضربه، طب ما يضربه. خلينا نرجع مره ثانيه، عاده لما يصير موقف عنف، طيب حيخرج من هذا العنف اما عنف لفظي او جسدي او اجتماعي او عاطفي، قبل ما يظهر العنف في صراع قبل اصلا يصير. يعني هذول الاطفال مروا بصراع، اما مثلا دخلني العب معاكم ولا اعطيني الواجب اللي انت حليته، ولا عاده العنف يحدث بعد صراع او بعد تحدي. اذا انا هنا اشتغل على هذا الشيء، انه انت لما يواجهك هذا التحدي، لما انت، وهنا دائما نقول نرفع الحساسات عند اطفالنا. يعني مثلا لما يعرف انه والله هذا زميلي حيستغلني، اذا الطفل يبدا يفهم مشاعره تجاه الاستغلال، انت بايش حاسس، تحاول تفهم اوكي هو بيستغلك، انت حاسس مثلا بظلم، اوكي طب انت كيف تتعامل مع ذا الموقف. اول حاجه لازم تفهم مشاعرك، تستوعبها، بعدين ايش التصرف اللي انت تبغى تتصرفه، فكر وبعدين اتصرف. فانت هنا تحاول ترفع الحساسيه عند الاطفال انه من الاساس يعني يقلل حوادث العنف. وهذه واحده من النتائج دوب تذكرتها برضو في الدراسه اللي عملتها، انه الاطفال اللي عندهم مهاره تنظيم عاطفي وسلوكي عاليه هم كانوا اقل عرضه للمواقف العنيفه. واللي كان عجيب يا صالح، يعني انا مثلا كانت العينه نفسهم، هم نفسهم نفس الفصل في 15 ولد، 10 نتائج الارتباط الامن مع ابائهم امهاتهم عالي، وخمسه مثلا ما هو عالي واطي. يحكوا عن نفس الموقف اللي عندهم ارتباط امن وعندهم تنظيم عاطفي داخلي وسلوكي وفكري عالي، ما يشوف المشكله مشكله، ما يشوفوها بالتعقيد او بالكلكعه او انه هي تهديد او انه شيء مخيف فانا لازم اخذ رده فعل واعنف او افعل. يعني ما عندهم هذه العقليه، رؤيتهم للموقف تحليلهم مختلف. في المقابل الاطفال اللي اساسا عندهم من داخلهم خواء، خلينا نقول عاطفي، وما عندهم تنظيم جيد عاطفي وما عندهم تنظيم سلوكي، بالنسبه لهم ايوه انه هذه مشكلة وهذا عنف وهذا ما أدري إيش. فهمت علي؟ مرة تانية، وهذا اللي يمكن تلاحظه، تلاقي أطفال في نفس المدرسة إلا بس تتمشكل وش اللي عالي، ما مروا بهذه المشاكل كلها. صح. فهي في الأخير لذلك يعني هنا هذا التحدي الأكبر يا صالح، وهذه يعني هذا يقودني لنقطة. العام كنت في مؤتمر في عمان كان ضد العنف للأطفال، وهو يعني مؤتمر عالمي، قدمت ورقة عمل دكتورة فريدة سيدة من أندونيسيا، وكان برنامجهم رائع، وكان برنامج ضد العنف المدرسي. سر نجاح البرنامج فين يا صالح؟ إنه أول شيء ما صنفوا الأطفال متنمر ومتنمر عليه، يعني ضحية وشرير، هذا أول شيء، لأنه ترى كلهم يخوضوا نفس التحدي، يعني كل الأطفال يدخلوا في نفس التحديات هذه الاجتماعية والفكرية أو غيره، فكلهم يتعرضوا لمواقف بايخة، بعضهم يتصرف بعنف وبعضهم لا. هذا يعني هذه أول نقطة. النقطة الثانية، كان البرنامج يشمل إنه أول شيء كان يعلم الأطفال إنهم هم كيف ينظموا مشاعرهم، كيف يتصرفوا، نما عندهم مهارات اجتماعية مرة كثير، وكلهم كحد سواء. يعني ما قال والله أنت يا شرير يا متنمر تعال تعلم دي المهارات عشان هذا الغلبان الضحية. مرة تانية أنا لا أؤمن بهذه القاعدة، بالغالب هي دائرة ممكن كلنا ندخل فيها. أنا ممكن في يوم أكون ضحية، ممكن في يوم أتنمر، لأني بشر بالأخير. يعني إلا ما أخفق مثلاً في سلوكي أو في ردة أفعالي الاجتماعية. هذا أحد سر نجاح البرنامج. السر الثاني إنه الأهل كانوا داخلين معهم في البرنامج، فالأهل كانوا يتعلموا نفس المهارات عشان كمان تتطبق برا المدرسة. المعلمين كانوا داخلين معهم في البرنامج لأنه حتى المعلمين مرات يمارسوا تنمر أو عنف ضد الأطفال. الأطفال فهموا المعلمين، لأنه مرات الأطفال هم كمان يمارسوا عنف تجاه المعلمين، وإدارة المدرسة كانت داخلة. هذا الحلف الجماعي أخفض كثير من نسبة العنف في المدارس في أندونيسيا اللي دخلت في هذا البرنامج. لذلك دائما لما يعني أنا دائما كيف
كونوا وعي،
ومو بس وعي، صارت منهجية شاملة. أيوة صارت منهجية شاملة، وهذا أحد أسباب إنه ليه كم سمعنا برامج ضد التنمر في المدارس كتير، بالذات مؤخرا كتير، ويمكن المدارس الخاصة أكثر المدارس إلا تحاول تسوي هذه البرامج. إيش طبيعة هذه البرامج؟ يجيبوا الأطفال ويحسسوهم إنه في كده شلة شريرة، وهدول الشرير يجلسوا كده حاسين إنه إحنا الشريرين اللي بنندق بالكلام، والضحية كده يسوي نفسه إنه إيه والله يتعلموا المهارة هذه. وبعدين سيستم المدرسة ما هو مستوعب إيش هذه المهارات، المعلمين ما هم مستوعبين هذه المهارات. يعني مثلا من ضمن المهارات إنه أنت كيف تحكي عن غضبك لما تحس إنه أحد آذاك، هذه ترى مهارة ما هي سهلة، ترى كتير كبار ما يعرفوا يسووها.
صح،
فأنت لما ما تعرف تحكي عن غضبك، وهذا هو الإيموشن ريجوليشن اللي هو التنظيم العاطفي، أنا لما ما أعرف أحكي عن غضبي إيش يصير فيه؟ حصبه بطريقة غير صحية،
ردة فعل.
يجيك الولد الصغير يرفض صاحبه، يديك كف، ولا يسرق أكله، ولا ما يسمع كلام المدرس يعاند فيه، ولا أقيس عليها من أشياء. لكن لما أنا أتعلم كيف أعبر عن غضبي، ومعلمي كمان يتعلم كيف يعبر عن غضبه بطريقة صحية، لو صار موقف أثير فيه عاطفة الغضب في الفصل بين المعلم وطلابه، كيف اللغة حتكون الجديدة اللي اكتسبناها ودربنا عليها؟ نكون كلنا على نفس الصفحة. نفس الشيء المدير، نفس الشيء الأم، لما الولد يرجع في البيت الأم تفهم دي اللغة وكمان تتعلم. فهذا اللي أنا أتمنى، يعني أنا أتمنى المدارس بس فعلا بدها تقلل من نسبة العنف، إنها هي تجمع هذه الأطراف كلها وتكون كلها يد واحدة تجاه هذا التحدي اللي يواجهنا.
فعلا تحدي. طيب انت بتتكلمي عن شيء جدا جميل، ولكن خليني اقول لك يعني هو ما زال غير واقع وغير مطبق، يعني ما حلاقي ده الشيء موجود في الحياة من الآخر، واتمنى انه يكون موجود. لكن خلينا نتكلم بالواقع، الواقع سيء. وانت دحين بتقولي لي طروحة الدكتوراه، انا اللي فاكر ان طروحة الدكتوراه حقتك في امريكا، يعني احنا بنتكلم عن مشكلة عالمية، ما هو موضوع انه احنا في دول الخليج ولا السعودية.
لا بس انا طبقتها على السعودية.
اوكي طبقتيهم علينا، اوكي نايس.
سافرت لكم من اخر الدنيا لين 10 ايام، جمعت العين ورجعت تاني.
حتى هم طيب عندهم عنف ولا
لا؟ العنف عندهم مسلح على فكرة كمان.
أوكي. يعني مشكلة عالمية فعلا، يعني
مشكلة عالمية، فهي ما هي
طيب
عشان كده يا.
هنا يجي السؤال، هنا اللي أنا بطل، أنا هذا العالم اللي احنا موجودين فيه خلاص، واحنا موجودين فيه، وأنا عندي ابني المؤدب في العالم الغير مؤدب، أو بنتي المؤدبة في العالم الغير مؤدب. اللي فهمته منك وصحي لي إذا كان خطأ، إنه أنا قد ما أنا أنميهم عاطفيا وقد ما أنا أهتم في عاطفتهم، قد ما هم حيكونوا مشبعين وما حيحسوا إنه هذه مشاكل، وحيعرفوا يتصرفوا يا إنه بطبيعتهم أو إنه ما حيحسوا إنها مشكلة أو بيك ديل. هذا صحيح؟ هذا يعني اللي في تلخيص كلامك تقريبا.
ايوه يعني ترجمتهم للاحداث ما حتصير زي ترجمة شخص او طفل، خلينا نقول ما هو مشبع عاطفيا او ما درب على مهارة تنظيم عاطفته وافكاره وسلوكياته.
ما حيعتبر انه هو ضعيف؟
لا ابدا. الشيء الثاني صالح انه، وهذه كلمة دائما اقولها وهذه اللي انت بالضبط قلتها يعني في اول الحلقة، انه احنا مرات نحميهم ما نربيهم. يعني أنا لما مثلا يعني بنتي مثلا تتعرض، يعني أنا خليني أحكي لك هذا الموقف يعني وصار مع بنتي. يعني أنا أخذتها من حديقة المدرسة ودخلنا على مبنى المدرسة عشان ناخذ شنطتها نمشي، تخيل عمرها 2.5 سنين يعني، أو ما حتى ما صارت 3 سنين، وإحنا داخلين على مبنى المدرسة أتفك باب المدرسة كمان وداخل طابور أطفال 4 سنين، تخيل 4 سنين داخلين راجعين من الحديقة. فأنا وهي جنبنا على الجنب عشان الطابور يمشي كله مع بعض. فواحد بدأ عنف لفظي طالع فيها، هي أول شيء طالت فيها وابتسمت قالت لهم هاي، فواحد ما رد عليها الهاي بهاي، قال لها يو يكي بيبي يكي بيبي، يعني بيبي بالعربي لو جينا ترجمناها عفن ولا أيوة. كله صار زي السلسلة وراء كلهم يكي، تخيل الطابور ماشي كله يقول لها هذه الكلمة، يمكن كده 12 طفل
يا الله.
ها طلعت فيها، عارفة الطفل كده يحشر البكا حلقه، وأنا أمها أنا معاها، لكن ما قدرت أمنع ده الموقف. صار في ثواني يعني، أنا في ديك اللحظة طبعا كل الأفكار تجي على بالي، كم مرة تريقوا عليها وأنا مني فيه، كم مرة أذوها عاطفيا، كم وبعدين هي تأذت عاطفيا. يعني هل هذا يعني أن هدول ال4 سنين شريرين؟ هم فاقدين للمهارة، مهارة التعاطف وكده، وهذا سنهم، هم لسه في خضم المعرفة. وطبعا واحد قال كلمة فوق الطابور كله صار يرددها زي البغبغاء. هي تأثرت؟ نعم هي تأثرت، يعني هي حشرها البكا ساعتها. وات كان اي دو بالضبط، انا هنا ايش اسوي؟ انا كان ممكن البس قبعة الام الكل تشمر هذا وعيب يا ولد اسكت اولاد يقولوا كم ممكن، وهذا اللي يصير في امهات كثير كده، يجيهم الولد يبكي في العزيمه مين ضربك انا حقوم اوريه، يدخلوا كده بانه احنا الموقف صار مؤلم. طيب انا ما اقدر اسوي شيء، لكن كل اللي اقدر اسويه انا احتويها عاطفيا. انا نزلت بالضبط اتذكر في مستواها وطالعت في عيونها قلت لها ايوه سعد رايك انت حزينه، قالت لي صار طبعا خلاص بدات الدموع تنزل، قلت لها هذا ما هو قلت لها this is not nice، قلت لها saying yucky baby is not a nice word، الكلمة هذه ما هي صحيحة، ما المفروض يعني غلط، ما المفروض تسمعي هذه الكلمة. سين قالت هي حزنت الآن، أنا what should I deal with، أنا أتعامل مع إيش دحين؟ أنا أتعامل مع عواطفها مع مشاعرها، أنا ساعدتها تستوعب إن هي الآن تمر بحزن، أعطيتها مسمى لشعورها وطبطبت على كتفها وحضنتها ومشي، راحت أخذت شنطتها ومشين، ويومها كملت سعيد. أنا اللي قعدت أكل في نفسي وأنا اللي عقلي وقتي بيجيب كم مرة تريقوا عليها، وصير كل ما أوصلها أقول يا ربي ما عاد تدخل وتخرج جم دولة الشريرين الصغار، بس هذا كلمة الأم اللي عادي، بس الأخير بعقلي كمتخصص أنا فاهم هدول أطفال دول لسه يعني، ويمكن حتى أنا بنتي واحد من زملائها تريق على الثاني وهي بس تبى تشعر إنها هي أوه واو كول زيه، وقالت نفس الكلمة، فكان في إيذاء لفظي يمكن منها ما نعرف. إحنا منا معاهم 24 ساعة، هذه الحقيقة اللي إحنا لازم يعني ندركها كوالدين. أنا لا أستطيع أن أتواجد مع أطفالي 24 ساعة، أنا لا أستطيع أن أحميهم من كل المواقف اللي ممكن تكون مؤلمة ومزعجة. أنا واقفة جنبها ما قدرت أمنع ذا الموقف، أترمى فجأة كلمة ترمت خلاص كل اللي نقدر نسويه نحصنهم عاطفيا، ندربهم عاطفيا وفكريا وسلوكيا، نعززهم دائما ونجهزهم لهذا العالم اللي هو مليان مفاجآت. ما بدي أقول عالم مخيف، العالم مليء بكل الأضرار.
صح، يعني هي هذه الحياة، يعني المسألة ما هي إنه حياة شريرة، هي هذه الحياة، يعني لا توجد حياة كذا فاضلة وفيها كل الحاجات نتمنى يعني، بس لازم ندربهم كيف يعيشوا في الحياة هذه، يعني ندربهم كيف يعيشوا على كوكب الأرض قيم ونعلمهم القيم وكل شيء، بس كيف يعرفوا يتعاملوا مع هذه الحاجات؟
صح، في مواقف يعني أنا الحين أتكلم وأنا تحضرني كل المواقف مثلا الصعبة اللي مرت على بناتي مثلا في المدارس ولا زالت. في مواقف تمر ممكن ما نتدخل، بس أنا أعرف إن هي صعبة عليهم، بس هذا الموقف قاعد ينضجهم، قاعد يعلمهم النضج، إنه خليهم يتعرفوا على أنواع الناس، على طبيعة الصداقات، إيش الصداقة الصحية والصداقة اللي مو صحية، وأنا كيف أقرب من الناس الصحيين، وكيف أبني حاجز بيني وبين الناس اللي ما هم صحيين. في مواقف لا طبعاً تستدعي التدخل، يعني في أذكر موقفين مثلاً في مسيرة أمومتي حتى بعد 13 سنة هي اللي تدخلت فيها، لأنه يكون مثلاً في إيذاء شديد جداً وتحس إنه لا لازم 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 توعي، تحس إنه إدارة المدرسة مثلاً مغيبة، وتحس إنه هنا لازم يصير في تنظيم أعلى على هذه البيئة لأنه ممكن تأثر بشكل أكبر.
ونحل الموضوع بعدها؟
لا طبعاً ما ينحل بشكل سحري، هذه كمان نقطة ثانية، لكن كنت فاهمة كويس إنه ما حتنحل يعني. وهنا لازم كمان هذه نقطة ممكن كمان نقولها، إنه لا تعتقد إنك كأم أو أب تروح تشتكي للمدرسة إنه المفروض خلاص القضية تنحل فوراً في 24 ساعة، أو المدرسة عندها زر سحري تضغطه وتوقف مثلاً أحد أشكال العنف. أنت تتعامل مع بشر، إحنا كائنات معقدة، التغيير ما يحدث زي تغيير مكاين، أنت تحتاج مرات تعرف من فين الخلل، إيش المهارة الناقصة، كيف يصير التدخل من المختصين مثلاً في المدرسة، كيف يتعاملوا معه. مثلاً أنا هنا كمان تحضرني سياسة يمكن معروفة في مدارس كثير اللي هي لا للتسامح مع التنمر، أي شخص يظهر سلوك تنمر فوراً على طول مثلاً انفصل من المدرسة أو يبعد أو أو أو. لكن دائماً أقول هل هذا هو الحل؟ طب هذا الطفل اللي مارس هذا السلوك
تنمرنا
إيش إكزاكتلي، إحنا تنمرنا عليه بمستوى أعلى،
مستوى أعلى.
كثير من حالات الأطفال اللي مارست التنمر أو العنف نجي نشوف ما خلف التنمر، مرة ثانية نرجع صار في موقف، في صراع صار، يا إما صراع اجتماعي، صراع عاطفي، أو صراع فكري، أو صراع أسري جاء أسقطه على المدرسة. إذن هل الحل إنه إحنا نسقط هذه المنهجية صفر للتسامح مع التنمر؟ لا، أبحث عن جذر المشكلة وحلها.
والله يعني الحلقة ما ينمل منها والله يا دكتورة، يعني الود ودي كذا، أنا قاعد أفتكر مواقف مع عيالي هم صغار مرة، بس أحس إنه شيء يوجع القلب، بس تحس إنه خلاص يعني لا لازم لازم يتعلموا يعني. أنا أفتكر أمي الله يديها الصحة والعافية كانت خش تضرب العيال، ليش تحس إنه خلاص ضربوني بزيادة تتدخل هي
بس بالله أنت إيش يكون شعورك وقتها؟
أحس إني مستحي وفي نفس الوقت كذا أوكي إيش أسوي والله؟
تطلع أمك من الغرفة ودول يطالعوا لك نظرات حاقدة، يعطيك فرصة ثانية، فالآن تبدأ تتعرض لتنمر أو لعنف عاطفي اجتماعي تحسب ضدك.
الله يعطيك العافية دكتور، حلقة يعني رائعة تلامس الكثيرين. أنا عارف إنه الكثير ممكن يتسأل يقول طب يعني دحين ما أدتونا حل، لكن انت دائما تقولي يعني نتمنى انه يكون في كتيب كذا يكون في خلاص هذه الحلول للمشاكل هذه. بس يعني اقدر الخص اللي قلتيه انه الاساس دائما، ولو تلاحظي في كل موضوع او اغلب المواضيع اللي نتكلم عنها، العائله والوالديه والتربيه هي تكون الاساس، قد ما احنا ننمي فيهم ونستثمر فيهم سواء بعاطفه بوقت وبجهد، قد ما هم حيقدروا يكونوا يقدروا يواجهوا المجتمع ويقدر يكونوا يعني أفراد في المجتمع صالحين ومستعدين وقادرين إنهم ينتجوا ويعيشوا.
مزبوط
يعطيك العافية.
يعافيك يا صالح، شكرا.